بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء. الدعاء يعني تكلمنا هذا، لكن نعيد الكلام في الدعاء. الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. ما معنى هذا الكلام؟ دعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. ما المراد بدعاء العبادة؟ كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، يعني كل عبادة يطلق عليها دعاء، وهذا يعني كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله عز وجل: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. يعني في الآية الأولى ذكر الدعاء: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ثم بعد ذلك قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. إذا قيل يعني إذا جاء مثلا في النص مثل الحديث: من دعا لله ندا دخل النار، هل المعنى مقصور على الدعاء، دعاء المسألة اللي هو بالكلام، يعني ارحمني أو ارزقني أو عافني أو اشفع لي أو كذا، ولا يعم كل نوع من نوع العبادة؟ يعم. إذن إذا عرفنا هذه المسألة تبين أن كلمة الدعاء أو دعا أو يدعو أنها كلمة واسعة، أحيانا تأتي بمعنى دعاء المسألة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الذين يستكبرون عن عبادتي عمم، ماذا قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أحيانا يراد بها الدعاء المسألة اللي هو الكلام، أحيانا يراد بها العبادة. طيب في قوله تعالى في الحديث القدسي: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. الآن في دعاء وفي سؤال وفي استغفار. إذا فهمنا أن الدعاء يطلق على العبادة زال الإشكال في هذا الحديث، وإلا إذا فسرنا الدعاء بدعاء المسألة يكون فيه إيش؟ تكرار في الحديث: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه. يعني الذي يفهم أن الدعاء هو دعاء المسألة يصير عنده إشكال في الحديث، في تكرار، كيف قال من الذي يدعوني ثم قال يسألني؟ ما الفرق بين الدعاء والسؤال؟ لا نقول الأول أعم، من ذا الذي يدعوني، هذا إنسان قائم يصلي ويدعو الله وهو يقرأ القرآن يدعو الله، أي عمل صالح يعمله فهو يدعو الله. ثم قال من ذا الذي يسألني، يعني بدأ بالعام ثم الأخص ثم الأخص، من ذا الذي يسألني، هذا دعاء المسألة الذي يكون بالقول. من ذا الذي يستغفرني، هذا أخص دعاء مسألة في شيء خاص وهو الاستغفار. إذن الحديث ليس فيه تكرار، لكنه بدأ بالعم ثم الأخص ثم الأخص. والخوف والدعاء كما يعني هو معلوم قد يكون شركا وقد يكون مباحا، إذا دعا غير الله، دعا من لا يسمعه ولا يستطيع أن يستجيب له، هذا دعاء الشرك. الدعاء الشركي كدعاء الأموات والغائبين والملائكة ونحو ذلك، هذا هو الشرك. وأما دعاء حي حاضر قادر فهذا لا بأس به، وقد سبق. والخوف أيضا تكلمنا عليه وذكرنا أقسامه وأنواعه، فأنواع الخوف مثل الخشية والإناب والرهبة والرغبة والهيبة إلى آخر ما سبق. والرجاء، الرجاء أيضا قلنا هو الطمع، الطمع يعني طمع الإنسان فيما عند الله عز وجل مما يمكن حصوله. فالرجاء غير التمني، لو قال قائل ما الفرق بين الرجاء والتمني؟ ما الفرق؟ هو الرجاء هو أن يرجو شيئا قريب الملال أو ممكن الحصول، والتمني يكون لما يعسر أو يستحيل وقوعه، كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا تمني لما يستحيل أن يعود أو يرجع أو يقع. فإذا أراد إنسان يقول إذا أراد مثلا أن يقرب الخير لأحد، فمن الخطأ الشائع أن يقول أتمنى لك التوفيق، الأولى أن يقول إيش؟ أرجو لك التوفيق، لأن التمني يكون فيما يعسر وقوعه، كقول الفقير يا ليت عندي مالا كثيرا، يا ليت عندي مالا، يعني يبعد أن الفقير يملك مالا كثيرا فجأة، هذا نادر، يكون ميراث أو شيء نادر. إذن هذا الذي يعسر، والذي يستحيل ألا ليت الشباب يعود يوما. إذن الرجاء هو الطمع فيما عند الله عز وجل، والرغبة والتوكل والرغبة. الرغبة أيضا يعني ذكرنا الفرق بينه وبين الرجاء، ما الفرق؟ الرغبة طلب، وهي ثمرة الرجاء، الرجاء طمع والرغبة طلب. التوكل ما تعريفه؟ التوكل شأن عظيم ومن أعظم أعمال القلوب، التوكل والخوف والرجاء والمحبة، هذه من أعظم أعمال القلوب. التوكل ما معناه؟ ما تعريفه؟ قال هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في طلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به سبحانه. إذن هذا تعريف التوكل، صدق الاعتماد على الله عز وجل، صدق الاعتماد على الله في طلب خير أو دفع ضر مع الثقة به سبحانه. والتوكل نصف الدين، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أن الاستعانة تتضمن التوكل، أنه ما استعان بالله إلا بعدما اعتمد عليه جل وعلا ووثق به. إذن التوكل مع فعل الأسباب، مع الأخذ بالأسباب، لأن الشريعة دعت وأمرت بالأخذ بالأسباب. وذلك يقول العلماء ترك الأسباب طعن في الدين أو قدح في الشرع، ترك الأسباب قدح في الشرع، لأن الشرع لا يمكن أن ينهاك عن الأخذ بالأسباب، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا هذا إيش؟ هذا نقص في العقل، أن كل عاقل يعلم أن السبب لا بد منه في حصول المسبب، كالزواج، كالنكاح سبب لحصول الولد، من طلب الولد بدون زواج هذا لا عقل له. هذه أمور فطر الله عليه العباد يعرفونها بعقولهم. الثمرة سبب والزرع، فلا أحد عاقل يطلب ثمرة بدون زرع، وهكذا. إذن محو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، وترك الأسباب قدح في الشرع، إن شاء الله لا يمكن أن ينهاك عن فعل الأسباب، أنه لا، الله سبحانه وتعالى ربط المسبب بالسبب، فكيف الله عز وجل هو الذي جعل هذه الأسباب وربطها بالمسببات ثم لا يأمرك بالأخذ بها أو ينهاك عن الأخذ بها؟ والاعتماد على السبب شرك في التوحيد. إذن هذه ثلاثة أمور، لا تعتمد على السبب هذا شرك، وترك السبب هذا قدح في الشرع، وإنكار السبب هذا نقص في العقل. إذن الوسط أن الإنسان يحرص على الأسباب سواء الدينية أو الدنيوية، يفعلها مع الاعتماد على الله عز وجل. لماذا؟ لأن السبب لا ينفرد أو لا يستقل بحصول المسبب، ولا لا ما يستقل، هذا يعرفه الناس بالطبع. هل الزواج يستقل وينفرد بحصول الولد ولا ما ينفرد؟ ما ينفرد، يعني كم من إنسان تزوج ولم يرزق بالولد أو يأتي ولد ثم يموت. إذن السبب لا يستقل بحصول المطلوب، لابد من توفيق الله ومن تيسير الله تبارك وتعالى. وكذلك كم من إنسان زرع ولم يحصد تلف زرعه، وكم من إنسان درس ولم ينجح، وكم من إنسان تاجر وخسر لم يربح، وهكذا. إذن المؤمن يعمل يفعل السبب ويعلق قلبه بالله، لأنه يعلم أن هذا الأمر لا يحصل إلا إذا أراده الله ويسره جل وعلا. إذن القلب متعلق بالله تبارك وتعالى، ويضعف التوكل على الله عز وجل على حسب قوة وضعف السبب. كلما قوي السبب كلما ضعف التوكل. تجد الموظف وظيفة حكومية في دولة قوية وثابتة وسنين له في هذه الوظيفة، مرتب ثابت ويزيد كل سنة، وفي تقاعد بعد سن معين، كيف يكون حاله في التوكل على الله في الرزق؟ قويا ولا ضعيفا؟ يضعف جدا، لأنه معتمد على السبب. هذا نوع من الشرك. فالتوكل أقسام، لو التوكل على الله هذا من أجل العبادات وأعظمها. الثاني التوكل الشركي، أن يتوكل على غير الله فيما لا يقدر المتوكل عليه في فعله، كالتوكل على الأموات والغائبين والملائكة ونحو ذلك. هذا توكل شركي، لأن هذا المتوكل عليه لا علاقة له في حصول المسبب، ليس بسبب، ولا يعرف، لا يعلم بحالك، ولا يستطيع أن ينفعك. هذا هو التوكل الشركي، كتوكل عباد الأصنام على معبوداتهم. النوع الثالث وهو نوع من الشرك، نوع من الشرك على حسب ما يقوم في القلب، وهو الاعتماد على السبب. هو سبب لكن لا يجوز اعتماده عليه، فمن اعتمد عليه حصل عنده نوع من الشرك على حسب ما يقوم في قلبه. فإن اعتقد أن السبب هو الفاعل حقيقة وصل للشرك الأكبر، وإن اعتقد أن الفاعل هو الله تبارك وتعالى والسبب له نوع مشاركة، هذا شرك أصغر، كقوله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوع بفضل الله برحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، على حسب ما قام في قلبي. قد يكون أصغر شركا أصغر، وقد يصل إلى الأكبر. إن اعتقد أن الكوكب هو الفاعل حقيقة هذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أن الكوكب منه مشاركة ليس يعني حتى ليس بسبب، الكوكب ليس بسبب، حتى لو اعتقد أن الكوكب سبب يحصل منه أو يقع في الشرك الأصغر، لأن الكوكب ليس سببا أصلا، وإنما هو إيش؟ ظرف مثل مطرنا بالليل. الليل ما له علاقة بالمطر، قد يأتي بالليل بالنهار ليس له علاقة بالمطر. إذن إذا أضاف الإنسان الشيء إلى سبب لا حقيقة له هذا شرك مباشرة، سواء اعتمد عليه أم لم يعتمد عليه، لأنه جعل ما ليس سببا سببا، هذا نوع من الشرك حتى لو لم يعتمد عليه، بخلاف من جعل شيئا سببا وهو سبب في الحقيقة، هذا ما يصل للشرك الأصغر إلا إذا صار في نوع اعتماد على هذا السبب. مثل لبس الحلقة لدفع الواهنة كما جاء في الحديث، هذا شرك أصغر مباشرة. من وضع شيئا من هذه الأشياء التي لا ليست أسبابا، لبس حلقة أو وضع جلد ذئب مثلا يرى أنه يطرد الجن، أو علق شيء معين كالحلقة حافر الفرس، يعني يعتقدون أن حافر الفرس يدفع بعض الأمراض أو العين أو ما شابه ذلك، هذا كله شرك أصغر مباشرة. لأنه ليس بسبب في الواقع، هذا شرك أصغر. إذا لا يسلم الإنسان من الشرك إلا إذا اعتمد على ربه تبارك وتعالى اعتمادا كاملا مع الأخذ بالأسباب، ولكنه لا يعتمد على الأسباب، يعلم أن الأسباب بيد الله تبارك وتعالى، وأنه إن شاء أثر السبب وحصل المطلوب، وإن لم يشاء لم ينفع السبب. هذا واقع الناس يرونه كثيرا، اثنان يعالجان عند طبيب واحد وهما يشتكيان من نفس المرض، مرض واحد والعلاج عند طبيب واحد، يشفى أحدهما ولا يشفى الآخر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن يشفى الأول ولم يشاء أن يشفى الثاني. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هل يعني يجوز إنسان أن يتوكل على غير الله بقوله أنا ترى متوكل مع الله ثم عليك يا فلان، يوصي شخصا بأمر ثم يقول أنا ترى متوكل على الله ثم عليك، هل يجوز؟ ما يجوز، صحيح؟ ما يجوز. نعم، ما الدليل؟ طيب المشيئة يجوز، يقول ما شاء الله ثم شاء، لولا الله ثم فلان، هذه جائزة ولا لا؟ يجوز، ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم فلان مثلا، كل هذه جائزة. فبعض الناس يقيس عليها، يقول أنا متوكل على الله ثم عليك، يظن أنها مثل لولا الله ثم أنت أو ثم فلان. ما الفرق بين الأمرين؟ ها؟ التوكل عمل قلبي. طيب وإذا كان عمل قلبي أنه تعلق بغير الله، طيب دليل من القرآن؟ الحصر وعلى الله فليتوكل المؤمنون، تقديم المعمول يفيد الحصر، يعني معنى الآية وعلى الله دون غيره فليتوكل المؤمنون، لأن التوكل اعتماد اعتماد، والاعتماد كما معروف يعني مثل العمود، يعني السقف موضوع على عمود، إذا زال العمود سقط السقف، إذن هو معتمد على هذا الشخص، فهذا أمر عظيم، هذا أمر كبير، ليس مثل لولا الله ثم فلان، هذا سبب، لولا الله ثم فلان أنه شفع لما خرج السجين، هذا ما في شيء، هو كأنه يقول فلان سبب لخروج السجين، صحيح ما في شيء، لأنه شفع فخرج السجين، هذا صحيح، لكن أنا متوكل على الله ثم عليك لا، لأن كان يقول أنا معتمد على الله ثم عليك، لا ما يجوز، الاعتماد على الله وحده، ولذلك تأتي هذه الصيغة كثيرا في القرآن، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ما قال توكلوا على الله، لا قدم المعمول وعلى الله، قدم الجر والمجرور، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فالآيات كلها يعني كثير منها فيها حصر، إذن هذا يدل على أنه لا يجوز التوكل على غير الله. طيب لو وكل شيخ قال أنا قد وكلتك يا فلان أنت وكيلي، هل يجوز هذا ولا لا؟ يجوز ما في شك أنه يجوز، لأن رتبة الموكل أعلى من رتبة الوكيل، ما في شيء، يقول أنا وكلتك يا فلان أو أنت وكيلي، ما في شيء. لماذا؟ لأن الموكل أعلى رتبة من الوكيل، ولذلك هو الذي يعزله متى شاء عزله. والرغبة، الرغبة سبق الكلام فيها وهي الطلب، والرهبة أيضا سبق الكلام فيها وهي شدة الخوف، والذي يثمر الهرب من المرهوب. والخشوع، ما الخشوع؟ الخشوع هو الذل والتطامن لعظمة الله عز وجل، وبعضهم عرفوا بقول الخشوع هو خشية تنزل على القلب فتسكن لها الجوارح، هذا واضح في الصلاة. وأصل الخشوع من التطامن، وترى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. ما معنى خاشعة؟ يعني أنها مندكة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت يعني ارتفعت لأنها تنتفخ مع الماء وترتفع. إذا الخشوع أصله هو التطامن، النزول والتطامن. إذا الخشوع فيه معنى الذل والتطامن لله عز وجل، والتواضع قريب منه، لكن الخشوع معه يعني ذل وتطامن معه خشية لله عز وجل. التواضع هو يعني هو أيضا تطامن واستكانة لله عز وجل، لكن الخشوع يزيد في الخشية، خشية تنزع القلب وتسكن لها الجوارح، وفيه الذل والتطامن مع الخوف من الله عز وجل. ولذلك ذكر الله عز وجل في مناجاته: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني الخشوع من أسمى وأجلى صوره في الصلاة، عند مناجاة الله تبارك وتعالى والقيام بين يديه. كلما كان القلب حيا يستشعر وقوفه بين يدي الله، كلما ازداد خشوعه وذله لله عز وجل. وذاك تجد أنه يعني يسن للمصلي أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وأن يرمي ببصره إلى موضع سجوده، ولا يجوز أن يكره له التفات، ويحرم عليه الانصراف عن القبلة، ولا يعبث ولا يتحرك إلا للحاجة. كل هذا من أجل الخشوع والذل والسكينة بين يدي الله تبارك وتعالى. والخشوع هو أول ما يفقد من هذه الأمة، كما جاء في الحديث: أول ما يفقد من هذه الأمة الخشوع. شوف لنا الحديث هذا: أول ما يفقد من هذه الأمة الخشوع، يروى موقوفا ومرفوعا: حتى تمر بالمسجد الجامع فلا تجد فيه رجلا خاشعا. نسأل الله العافية والسلامة. يعني يغلب على الناس الانشغال بالدنيا، والإنسان إذا انشغل بالدنيا ثم دخل في صلاته بدأ يفكر فيما كان مشغولا فيه، يعني يضعف الإيمان والخوف من الله تبارك وتعالى والشعور بمناجاته والقيام بين يديه، فيبدأ الإنسان يفكر فيما كان فيه من أمور الدنيا ولا يستشعر وقوفه بين يديه جل وعلا. إذن الخشوع يعني عبادة عظيمة، ومن أجل العبادات وأعظمها، وبها تحصل الأجور العظيمة. فالخاشع له من صلاته يعني يحرز صلاته كلها، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. يعني إنسان لا يكتب له من صلاته إلا ما خشع فيه، وما لم يخشع فيه فيفوت عليه، حتى لا يكتب إلا العشر لبعض الناس لكثرة غفلته في الصلاة. يعني صح الألباني أن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، وهذا هو الواقع اليوم. إلا من رحم الله، يندر أن تجد من يخشع في صلاته. والخشوع ليس خاصا في الصلاة، لا، الخشوع عام، خشية في القلب يتواضع لها العبد. والخشوع الخاشع بعيد عن الكبر، أنه متذلل لله، متطامن لعظمة الله، في قلبه خشية لله، مشغول بنفسه ومشغول بفداء رقبته وفكاك نفسه من عذاب الله تبارك وتعالى. فالناس في هم وفي هم من آخر، وهمه النجاة من عذاب الله والفوز برحمة الله تبارك وتعالى. والخشية سبق الكلام فيها، وهي إيش؟ خوف مقرون بالعلم. والإنابة الإنابة يعني قريبة من معنى التوبة، الإنابة قريبة من معنى التوبة، أناب أي رجع، والتوبة كذلك بمعنى الرجوع، يعني الإنابة والتوبة كله بمعنى الرجوع عن معصية الله تبارك وتعالى. لكن لو يعني أردنا أن نلتمس فرقا بين الإنابة والتوبة، يعني قبل أن ندخل في يعني ما ذكر العلماء في هذا، يعني لو إنسان سأل نفسه يعني بدون أن يقرأ شيئا من كلام أهل العلم، ماذا تجد في نفسك من الفرق بين التوبة والإنابة؟ هل تستشعر فرقا من نفسك بدون ما تقرأ شيئا؟ كل واحد يسأل نفسه، هل تجد فرقا بين الإنابة والتوبة وما الفرق؟ يعني أول شيء نقول أيهما أعلى، أيهما أفضل؟ الإنابة، تشعر أن الإنابة هي أفضل وأبلغ من التوبة، هذا صحيح. أعم من ناحية إيش؟ من ناحية جميع الذنوب ما يلزم، لا التوبة يمكن يتوب من ذنب دون آخر، ما يلزم أنه ما تصح إلا من جميع الذنوب، لا، العلماء نصوا على أنه تصح تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر. لكن يعني ذكروا بعض الفروق بين التوبة والإنابة، قالوا الإنابة فيها معنى الإخلاص لله عز وجل، فيها معنى الإخلاص لله عز وجل. يعني التوبة صحيح الرجوع عن معصية الله، ولكن الإنابة أبلغ في الثناء على الشخص، كما قال عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القس، لا، وجاء بقلب منيب، ما قال بقلب تائب. منيب يعني فيها معنى الإخلاص لله عز وجل، وفيها معنى لزوم الطاعة بعد الرجوع، يعني يرجع عن المعصية ويلازم الطاعة، ففيها ثناء على المنيب أنه رجع عن المعصية ولزم الطاعة، ولزم طاعة الله، كما ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب، أن الإنابة الرجوع ولزوم الطاعة. إذن فيها معنى الإخلاص، فيها معنى لزوم الطاعة بعد الرجوع، يلزم طاعة الله تبارك وتعالى. فيعني تشعر هذه اللفظة بأن الشخص رجع عن المعصية وشغل نفسه بطاعة الله، ورجع خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا لأي غرض، لا لخوف مخلوق ولا رجائه ولا لأي غرض من أغراض الدنيا، إنما رجع لله خالصا وانشغل بطاعة الله تبارك وتعالى بعد رجوعه. الإنابة انجذاب، الإنابة بعضهم يعرف يقول انجذاب القلب إلى الله عز وجل. إذن فيها يعني معنى الرجوع عن المعصية والانشغال بالطاعة والإكثار من الطاعات وانجذاب القلب إلى الله عز وجل. ولا شك أن القلب إذا انجذب إلى الله صار يشتغل بطاعة الله من عبادة إلى أخرى، ويقضي وقته في عبادة الله وطاعته تبارك وتعالى. التوبة قد تكون لغير الله، وقد يعني يقول قائل ما الدليل؟ التوبة ورد في بعض الحديث أنها تكون لغير الله، يعني لحق مخلوق. يعني يذكرون حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الستر الذي فيه التصاوير فغضب ولم يدخل، فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله، فما أذنبت؟ يعني فما ذنبي؟ قالوا التوبة أتوب إلى الله وإلى رسول الله. إلى رسول الله يعني إيش؟ يعني أرجع عن خطأي في حقه، فيمكن أن تطلق على غير الله. توبة لمخلوق أي الرجوع على الخطأ الذي حصل في حق المخلوق، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، قال تتوب إلى الله وإلى رسول الله. شوف اللفظ أيضا عند مسلم أو عند البخاري، تتوب إلى الله وإلى رسول الله فما أذنبت، ولم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام هذه اللفظة. لكن كلمة منيب، وجاء بقلب منيب يعني منجذب إلى الله عز وجل في جميع أحواله وفيها معنى الإخلاص لله عز وجل. إذن الإنابة فيها معنى التوبة لأنها من الرجوع، لكنها أعلى من التوبة. والاستعانة، الاستعانة هي طلب العون، والاستعانة قد تكون مباحة قد تكون يعني الأصل أنها عبادة إذا كانت لله عز وجل. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فطلب العون من الله تبارك وتعالى من العبادات العظيمة، لأن الإنسان لا يطلب العون من الله إلا بعد أن آمن بالله وعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور فطلب العون منه. إذن هذا تعبد، كون يطلب الإعانة من الله هذا إقرار منه واعتراف أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر والمالك والمتصرف في الأمور، لذلك يطلب العون من الله عز وجل. ولا مانع أن يطلب العون من مخلوق قادر ولا لا؟ ما الدليل على أنه يجوز الاستعانة بالمخلوق؟ فاستغاثة، وهذه الاستغاثة وتتضمن الإعانة، أعانه على هذا الأمر. طيب قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، هل هذا من أي نوع الاستعانة؟ هل الاستعانة بغير الله ولا استعانة بالله؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، استعانة بالله لأنه يعني يصبر لله فيعينه الله ويصلي لله فيعينه الله. فيعني لاحظ قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصلاة، يعني قد يتبادر للذهن أن يقال استعينوا على الصلاة، استعينوا الله على الصلاة، يعني اطلب من الله أن يعينكم على الصلاة. لا، ما قال، قال واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني الصلاة يستعان بها على مصائب الدنيا وأمور الدنيا. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذن الصلاة أعظم عون للعبد على أمور الدين والدنيا، فإنه يصلي يناجي ربه عز وجل فيبث همه لله وينطرح بين يدي الله ويبكي بين يدي الله ويسأل الله عز وجل أن يفرج همه وأن يشرح صدره فيحصل له العون، ينزل عليه الصبر والسكينة فيكون هذا عونا له على ما حصل له من أمور الدنيا ومصائب الدنيا. إذن الصلاة من أعظم العون على الهموم والكروب والمصائب، ومن جرب وجد. إنسان ينبغي له أن يفزع إلى الله عز وجل، لكن تجد ضعيف الإيمان إذا حصلت كربة أين يذهب؟ يذهب إلى الناس يشكي همومه على الناس ويكثر من الكلام والتشكي، وغالبا في الغالب أنهم لن ينفعوه، ولا سيما إذا كان في أمر لا يستطيعون أن يدفعوه عنه. فالأولى به أن يشكو همه إلى ربه عز وجل، ينطرح بين يديه يصلي ويدعو ويبكي ويناجي ربه ويلح عليه، هذا الذي ينفعه، يفرج همه ويشرح صدره وينزل تنزل عليه السكينة والعون. والله سبحانه وتعالى إما أن يفرج كربته سريعا إذا شاء، وإما أن ينزل عليه من العون ما يصبره ويثبته حتى لو بقيت المصيبة، فالله سبحانه وتعالى ينزل عليه من العون ما يجعله يتحمل هذه المصيبة، وقد تنقلب إلى لذة إذا صبر وثبت وفتح الله عليه. فليس بشرط أن المصيبة ترتفع، قد لا ترتفع لكن يعان العبد على تحملها، كمريض دعا الله أن يشفيه لكن الله سبحانه وتعالى لم يرد تعجيل الشفاء لحكمة، ماذا ينزل عليه؟ ينزل عليه من الصبر والسكينة والرضا ما يجعله ينسى ألم المرض ويرتاح وينفتح عليه من الدعاء والتضرع والتلذذ بمناجاة الله ما قد يتمنى ألا يشفى. والله بعض المرضى يقول بالكلمة يقول لو أعلم أني إذا شفيت تركت هذه العبادات ما أحب أن أشفى، لأنه يعني بعد ما مرض صار يقرأ 7 أجزاء في اليوم ويدعو ويصلي ويلح ويصلي الليل، فوجد منها الفرحة والسكينة والرضا والسرور ما أنساه المرض، ويقول هذا الكلام لو أعلم أني إذا شفيت تركت هذه العبادات أتمنى أني أو لا أحب أن أشفى، لأنه وجد من اللذة ما أنساه المرض، ولولا هذا المرض ما رجع إلى الله تبارك وتعالى. لا شك الإنسان المؤمن يستعين بالله كما يقول في كل ركعة في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، هذا في حصر من إياك تقديم المعمول والمفعول به على الفاعل، هذا من أدوات الحصر أو من صيغ الحصر، إياك نعبد وإياك نستعين، ما قال نستعينك يا رب، قال إياك نستعين، يعني لا نستعين إلا إياك، لكن لا مانع أن يستعين يعني مخلوقا حيا قادرا حاضرا يعينه، ما في مانع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفع لا بحدود المباح لا بأس بذلك، سيذهب إلى طبيب يعالجه، يذهب إلى شخص يستديم منه إذا نزلت إذا يعني كربه الدين وهكذا، ما في مانع. الاستعانة الشركية هي الاستعانة بالأموات والغائبين، هذه استعانة شركية، لأنه ما استعان بهؤلاء إلا وهو يعتقد أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون، ولا كيف يستعين بميت، كيف يعين هذا الميت، يستعين بغائب مثل يدعو ملكا أو حيا غائبا، كيف يعينك هذا الغائب؟ ما استعنت به إلا في اعتقاد تعتقد أنه يعلم الغيب، وأنه إذا قلت يا فلان، مثلا بعض الرافضة إذا وقع في كربة ماذا يقول؟ يقول يا علي، يدعو طيب وين علي؟ علي رضي الله عنه قد مات وانتقل إلى عالم الآخرة، كيف يسمعك وأنى يجيبك؟ يعني هو يعتقد أنه يتصرف الكون، أنه يعلم الغيب وأنه يتصرف الكون، فهذا قد أعطاه شيء من صفات الربوبية وأشرك به في الألوهية، نسأل الله العافية. الحديث ايوه عند مسلم ايضا في اللفظة موجودة في البخاري ومسلم، اذا هذه اللفظة اتوب الى الله والى رسوله عند البخاري ومسلم. والاستعاذة، الاستعاذة أيضا نوع من العبادة، وهي أيضا عبادة لله تبارك وتعالى من أجل العبادات، وهي طلب العوذ، أستعيذ أي طلب العوذ، هي الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل للحماية من المكروه. الاستعاذة هي اعتصام والتجاء لأي شيء، لطلب إيش؟ الحفظ والتخليص من المكروه. ما الدليل على أن الاستعاذة تشرع بالله أنها من العبادات؟ نقول آيات كثيرة منها قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، وكذلك قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، إذن هذا أمر من الله عز وجل حق العبادة أن يستعيذوا به. قل أي أيها المخاطب المكلف أعوذ برب الفلق، إذن أنت مأمور أن تستعيذ بالله، تطلب الحماية من الله عز وجل من كل شر، من شر ما خلق، من كل شيء. طيب هل يجوز الاستعاذة بالصفة أم لا؟ هل يجوز أن تستعيذ بصفة من صفات الله وإلا ما يجوز؟ أي يجوز. ما الدليل؟ أعوذ بكلمات الله من تامات من شر ما خلق، والحديث الثاني هذا في مسلم، الحديث الثاني أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فرق بين الاستعاذة وبين الدعاء، هل يجوز أن تدعو الصفة ولا ما يجوز؟ ما يجوز. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول دعاء الصفة شرك بالإجماع، دعاء الصفة شرك. يعني يقول مثلا يا رحمة الله، يدعو رحمة الله، أو يا عزة الله، أو يا وجه الله. ما وجه كونه شركا؟ ها، لأنه جعل هذه الصفة كأنها مستقلة، كأنه شيء مستقل يدعوه ويناديه. إذن جعل الإله آلهة، جعل الرحمة إلها مستقلا، والوجه إلها مستقلا، والعزة إله مستقلا، فصار يناديه يا وجه الله. لا، المفروض يقول يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لكن الاستعاذة تختلف، يقول أعوذ بعزة الله، ما أقول يا عزة الله، لا، أعوذ بعزة الله، يعني أتوسل إلى الله عز وجل بعزته أن يعيذني. إذن هذا توسل إلى الله بشيء من صفاته، وهذا مشروع، أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بذكر صفاته الحسنى، هذا مشروع، والله سبحانه وتعالى قد علمنا إياه. أعوذ بكلمات الله، كلمات الله تشمل القرآن، كلمات الشرعية والكلمات الكونية، وأعوذ بعزة الله من شر ما أجد وأحاذر. وقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، لما أنزل الله سبحانه وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون أو هذه أسهل، رواه البخاري. إذن فرق بين الاستعاذة وبين إيش؟ الدعاء. هذا مشروع الاستعاذة، والدعاء دعاء الصفة شرك. والكونية من كلمات الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. كلام الله كله صفته، سواء الكلام الشرعي الذي أنزله في القرآن أو في التوراة أو في الإنجيل، أو كلامه الكون القدري الذي به تخلق الأشياء. الاستعاذة إذن أنواع، النوع الأول العبادة، وأن يستعيذ بالله أو بصفة من صفاته جل وعلا. النوع الثاني الاستعاذة الشركية، وهي الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء الغائبين، شبيهة بالدعاء. يقول أعوذ بالحسين أو الحسن أو علي بن أبي طالب أو أيا كان من المخلوقين، الأحياء الغائبين أو إيش؟ أو الأموات. هذا من الاستعاذة الشركية، لأنه ما استعاذ بهم إلا وأنه يعتقد أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. طب هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق الحي القادر الذي يسمعك ويقدر على أن ينفعك؟ هل يجوز أن تستعيذ به ولا ما يجوز؟ نقول يجوز، يجوز. ما الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام من وجد، لما ذكر الفتن قال من وجد معاذا فليعذ به، رواه البخاري. من وجد معاذا أي ملجأ، لأنه ذكر من له أرض فليلحق بأرضه، من كان له إبل فليلحق بإبله، من كان له غنم فليلحق بغنمه، ثم عمم قال فمن وجد معاذا فليعذ به، يعني يلتجئ ليعتصم به هربا من الفتن. إذن يجوز الاستعاذة أو العوذ بمخلوق حي قادر يسمعك ويستطيع أن يجيبك، ما في مانع. الاستغاثة هو طلب الغوث، وغالبا ما تكون في الأمور الكبار عند حصول الخطر، ولذلك تشرع إذا أجدبت الأرض واشتد القحط وانحبس المطر، خشي الناس من الموت، يعني بدأت الدواب تهزل وتكاد تموت، ويكاد الناس أن يموتوا من القحط، فإنه يشرع لهم الاستغاثة، طلب الغوث وهو الفرج والمدد عند حصول الخطر. الاستغاثة أيضا من العبادات العظيمة، تدل على امتلاء القلب بمحبة الله والاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون وأنه هو المتصرف فيه جل وعلا، فلذلك يستغيث ربه. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا في غزوة بدر، لأن الأمر شديد، المشركون ألف معهم كامل الأسلحة، والمسلمون 313، وليس معهم إلا السيوف فقط، لأنهم لم يخرجوا للقتال، إنما خرجوا لأخذ عير أبي سفيان. فالفريقان غير متكافئين، فالله سبحانه وتعالى خاف على هذه العصابة أن تبيد، أن تباد وتهلك. قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وبقي ليله كله يصلي ويدعو ويبكي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الاستغاثة بالله يدل على قوة الإيمان والاعتماد على الله تبارك وتعالى. نفس الشيء نقول: استغاثة بالحي القادر الذي يسمعك ويستطيع أن يغيثك، يجوز ولا لا؟ يجوز. الدليل قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ما في مانع لو أنك وقعت في كربة قلت: يا فلان أغثني، ما في مانع، يعني أنقذني سريعا لأنك وقعت في هلكة، ما في مانع، لأن مع الاعتقاد أنه سبب، والله سبحانه وتعالى هو النافع الضار. ونفس الشيء استغاثة الصرف لغير الله للأموات والأحياء الغائبين من الشرك، مثل الدعاء، مثل الاستعاذة، لأنه يعتقد أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. والذبح، الذبح أيضا عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونسكي، النسك هو الذبح، فيما يشرع فيه الذبح كالأضحية والهدي في الحج والعقيقة. طيب الذبح لغير الله هل هو شرك أم لا؟ نقول في تفصيل: إن ذبح لغير الله تقربا إلى المذبوح له، يتقرب إليه بالذبح، كالذين يذبحون للجن، يذبحون للأصنام، وما ذبح وما أهل به لغير الله يذبح هذه الذبيحة تقربا إلى غير الله بذات الذبح، هذا هو الشرك. أما أن يذبح لإطعامه اللحم كمن ذبح لسلطان أو لضيف، فهذا لا بأس به، لأنه لم يتقرب إلى المذبوح له بنفس الذبح، وإنما ذبح ليطعمه اللحم. ذكر ابن تيمية وابن القيم قال: كان في بعض البلدان إذا جاء السلطان أي الملك ودخل البلد ماذا يصنعون؟ قال: يأتون بالبهائم ويذبحونها في الطريق الذي يمر فيه بين يديه وهو ينظر، إذا أقبل ذبحوا له. هذا من أي الأنواع؟ هذا ظن شرك، لأنهم ذبحوا تعظيما له، وإلا فلو ذبحوا إذا أرادوا اللحم لا فرق عندهم، يذبحوا بين يديه أو يذبحوا بعيدا عنه، ويمكن الذبح بعيدا أحسن لأن الدم نجس، فلا حاجة أن يهريقوا الدم في طريقه، هذا الدم النجس ما حاجة أن يهريقوه في طريقه. إذن هذا ظاهره كما ذكر ابن القيم وغيره، أنهم يتقربون إلى هذا الملك بنفس الذبح، هذا شرك، لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم. طيب من أنواع الذبح الشركي، بعض الناس إذا نزل بيتا جديدا ماذا يصنع؟ يأتي ببقرة أو بعير أو ماش أو خروف شاه ويذبحه على عتبة الباب، يذبحه على عتبة. لماذا؟ يعتقد أنه يحمي من الجن، يعني أنه ذبح للجن فيرضون بهذا الذبح فلا يؤذونه بعد ذلك. هذا شك أنه ذبح شركي. إذن الذبح قد يكون الأصل في أنه عبادة لله، وقد يكون شركا إذا تقرب للمذبوح إليه بنفس الذبح، وقد يكون أمرا مباحا كالذبح لإطعام الضيف ونحو ذلك. والنذر، النذر أيضا من العبادات. قال تعالى: ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لو واحد يأذن كمل بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إذن النذر من العبادات، كما قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر يعني معناه أن يلزم المكلف نفسه بشيء لم يلزمه به الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، سواء كان له سبب أو لغير سبب. ما له سبب يقول: إن شاف الله مريضي فعلي كذا وكذا، أو يقول ابتداء لله علي كذا وكذا، هذا كله يعتبر نذرا. والنذر مكروه لأنه يستخرج به من البخيل، وقد ينذر ولا يوفي، وقد يعتقد أن الله سبحانه وتعالى إنما شفاه لأجل النذر، فلا يقع الشفاء من نفسه موقعا، كأنه الله سبحانه وتعالى يعطيه من أجل العبادة. لو أعطى الله أعظم بكثير من عبادة العبد، مهما عمل العبد ففضل الله أكبر. يعني لو قال كيف مدح الموفين بالنذر مع أنه مكروه؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا مع أنه مكروه، كيف يمدح عليه مع أنه مكروه؟ الجواب يعني المدح هنا على الوفاء ليس على الابتداء، فالوفاء واجب، من نذر أن يطيع الله فليطيع، إذا نذر طاعة واجب الوفاء ويثاب عليه. لكن الله سبحانه وتعالى نهى عنه رحمة بالعبد لعدة يعني حكم، منها رحمة بالعبد لأنه قد ينذر ويصعب عليه الوفاء فلا يفي فيعرض نفسه للإثم. وفي جواب آخر ذكر بعض العلماء قال يعني الآية فيها معناها واسع، يوفون بالنذر، قال كل العبادات إذا شرع فيها المكلف واجب عليه إتمامها، فتسمى نذرا من هذه الجهة لأنه يلزم إتمامها. شرع في صلاة مكتوبة واجب عليه إكمالها، شرع في صوم واجب عليه إكماله، شرع في حج وعمرة واجب عليه إكماله. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم والإيش وليوفوا نذورهم. ما المراد بالنذر في الإحرام في الحج والعمرة؟ نفس الدخول في الحج والعمرة يعتبر نذرا لأنه ألزم نفسه به، ما دام شرع فيه فقد ألزم نفسه به. وأتم الحج والعمرة لله. إذن يمكن نوسع معنى الآية: يوفون بالنذر، أي إذا شرعوا في عبادة أتموها لله سبحانه وتعالى ولم يتركوها. فيشمل النذر الذي هو العبادة الواجبة بأصل الشرع، ويشمل ما أوجبه المكلف على نفسه. قال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. يعني العبادات كثيرة، المؤلف ذكر أمثلة، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا دليل عدم جواز صرف الدعاء لغير الله عز وجل. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، بالتفصيل السابق. إذا دعا ميتا أو حيا غائبا، يعني على التفصيل السابق. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر. يدعو هنا يشمل نوعي الدعاء، المسألة والعبادة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذه الصفة صفة كاشفة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل لها مفهوم؟ ما لها مفهوم، يعني ما لها مفهوم أنه إذا دعا مع الله إلها آخر له به برهان أنه لا يحصل، لا يكون من الظالمين أو الكافرين. لا، هذه صفة كاشفة لا مفهوم لها. وحكم الله سبحانه وتعالى عليه بالكفر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني هذا الواقع، كل من دعا مع الله إلها آخر فليس له برهان على ذلك، فإنما حسابه عند ربه، وهذا تهديد، إنه لا يفلح الكافرون. إذن هو كافر، من دعا غير الله فهو كافر بالله. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، يعني هذا اللفظ ضعيف، والصحيح الدعاء هو العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن هذا يدل على عظم شأن الدعاء، أن الله سبحانه وتعالى قال: ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة له جل وعلا. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني هذا في نهي عن الخوف من غير الله عز وجل. سبق لنا أن الخوف فيه قسم مباح، والخوف من العدو والخوف من النار والسبع، لكن على وجه لا يكون فيه طاعة لهذا المخوف منه مع القدرة على قتاله، يعني يترك جهاد العدو مع القدرة عليه خوفا منه، هذا المحرم. أما إذا كان العدو غالبا مكرها متسلطا، فهنا يأتي دور الإكراه، أو يأتي حكم الإكراه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب لو اتخذ أولياء مع المؤمنين، هل يدخل في النهي ولا ما يدخل؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هل لها مفهوم؟ هذه ما لها مفهوم. لكن الغالب أن من اتخذ الكفار أولياء باختياره حبا لهم أنه سيعادي المؤمنين، لأن الطريق مختلف، هؤلاء لهم وجهة وهؤلاء لهم وجهة، فمن سلك وجهة الكفار واتخذهم أولياء وأحبهم برغبته فإنه سيعادي المؤمنين في الغالب. لكن قد يكون بعض الناس ذا وجهين، إذا جاء إلى هؤلاء قال معكم وسايرهم، وإذا جاء إلى هؤلاء قال أنا معكم وسايرهم، لأنه ليس له وجهة. هذا من شرار الخلق، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. إذن الآية يعني هذا القيد أغلبي وليس له مفهوم، يعني ليس له مفهوم أنه إذا اتخذ الكافرين أولياء مع المؤمنين أنه يجوز، لكن هذا قيد أغلبي. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء الذي ينفع العبد هو المبني على العمل الصالح، أما إذا كان العبد مفرطا عاصيا ويرجو، هذا الرجاء يعتبر إيش؟ أماني ولا ينفعه. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الحديث وإن كان في ضعف لكن هذا هو معناه، معناه صحيح. إذن الرجاء المشروع الذي يثاب عليه العبد هو الرجاء المبني على عمل صالح، يعني إنسان يكون حريصا على طاعة الله وعنده تقصير، مهما حرص لابد من وجود الخطأ والتقصير، فإذا نظر إلى رحمة الله عز وجل وما عنده من أعمال صالحة من الإيمان والصلاة والصيام ونحوها قوي رجاؤه وطمع في رحمة الله، وأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع له عملا. وإذا نظر إلى ذنوبه خاف، هذا سبب الخوف والرجاء. أما الذي ليس عنده أعمال صالحة، هل عنده رجاء حقيقي؟ ما عنده رجاء حقيقي، هذا يتمنى. تجد كثير من العصاة يزني ويسرق ويفجر، وإذا قيل له شيء وش يقول؟ الله غفور رحيم، عنده كأن المغفرة قد مسكها في يده. نحن لا ننكر أن الله غفور رحيم، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وشديد العقاب، فأنت لابد أن تبني هذه المغفرة على عمل صالح. الله سبحانه وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يزنون يسكرون، لا للذين يتقون. فإذا اتقيت الله سبحانه وتعالى رحمك، وإذا بارزت الله بالمعاصي واستخففت به أهلكك، فأنت لست آمنا من عقاب الله عز وجل. لكنه الشيطان والنفس، الشيطان سول لهم وأملى لهم، يمنيه بالتوبة، يمنيه برحمة الله عز وجل، لأنه لابد أن يقول هذا وإلا ما أقدم على المعصية. يعني لو يتصور الآن يستشعر أنه سيدخل النار بعد موته، هل تطيب له المعصية؟ ما تطيب له، يتنكد. لكن من أجل أن يستسيغ المعصية ويستلذها لابد أن ينسى عقاب الله عز وجل، فلا يحب أن يذكره أحد، وإن ذكره أحد بادره بهذه الكلمة: الله غفور رحيم. لكنه في قرارة نفسه لو رجع نفسه علم أنه مخاطر، وأن هذه الكلمة يقولها ليسلي نفسه وليس واثقا منها. نسأل الله العافية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فالتلازم بين الرجاء والعمل الصالح، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن الشرك مبطل لجميع الأعمال. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني مفهوم الآية أن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن، ليس بمؤمن، والذي لا توكل على الله ليس بمسلم أيضا. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. كيف يكون غير مسلم؟ يعني معناه أنه كافر، هذا قد يكون فيه إشكال. من لم يتوكل على الله فهو كافر، صحيح هذا ولا لا؟ ولا مسلم ضعيف الإيمان؟ ها؟ لا نقول إذا عدم التوكل فليس مسلم، يعني مهما كان إنسان ضعيف الإيمان لابد أن يوجد عنده شيء من التوكل ولو قل. فإذا انعدم بالكلية هذا كفر بالله، لأنه لا يرجو من الله نفعا ولا دفع ضر بالكلية. هذا يعبد الله ولا ما يعبد الله؟ لا يعبد الله، هذا كفر بالله. المؤمن مهما كان إيمانه ضعيفا فإنه يرجو ربه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار. فإذا قطع رجاءه من الله واعتماده على الله دل على أنه ليس بمؤمن. إذن هذا لا يحصل إلا من عباد الأوثان الذين لا يعبدون الله ولا قد لا يعترفون بوجوده أصلا. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم، أي الأنبياء المذكورون قبل هذه الآية، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا حال المؤمن، كلما ازداد من الطاعات كلما ازداد رجاؤه وخوفه من الله عز وجل، لأنه بزيادة بارتفاع درجته في العلم والإيمان يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيشدد عليه في المحاسبة. ولا لا؟ كما قال تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وليس على هذا لهوانها على الله، بل لعلو منزلتها ودرجتها عند الله عز وجل. كلما ازداد العبد إيمانا وعلما كلما ازداد خوفا من الله عز وجل. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني استسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، هذا الحديث رواه مسلم. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. المؤلف رحمه الله حريص على ذكر الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، هذه أمور عظام، هذه مباني الدين العظيمة، فلا بد أن يتلقاها المؤمن من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يكون على بينة من دينه، لا يعني يقدم على عبادة حتى يعلم أنه قد أمر بها وأن الله سبحانه وتعالى قد شرعها. وإذا غاب هذا على الإنسان دخل فيش في البدع والخرافات، يصير ما يسأل عن الدليل، ما قال هو هؤلاء الأئمة أئمة الضلالة عمل به يعني حقا أو باطلا، لا يسأل ولا يطلب الدليل، بل يتبع هؤلاء أئمة الضلالة في كل ما يقولون، ويصل بهم الحال إلى أن يقولون الأئمة معصومون. إيش معنى معصومون؟ يعني أنهم لا يطالبون بالدليل، يعني ما قالوه حجة. إذا قال هذا الإمام معصوم معناه أنه لا يخطئ، معناه أنه لا يخطئ، إذا ما حاجة أن يقال له ما الدليل، لأن فعله وقوله حجة كالرسول جعله، وبعضهم يجعله في درجة أعلى من الرسول والعياذ بالله. إذا تجد عوام مثلا الرافضة، عوام الصوفية لا يسألون عن الدليل أبدا، ما قاله هذا العالم فعله. واستمع إلى علماء يعني يسمون زعما وهو زعم باطل أنهم علماء، علماء الرافضة والصوفية، يعني إذا سمع لهم الإنسان يتعجب غاية العجب من هذه الخرافات والأباطيل والترهات التي يقولونها وتقبل. ويبكون وهم يسمعون هذه القصص وهذه الأباطيل والخرافات، لأنهم لا عقول لهم، عطلوا عقولهم وتركوا الدليل من كتاب والسنة، وجعلوا هؤلاء هم الذين يقودونهم، دعوا لهم العصمة فقبلوا كل ما يقولون. كأن هذا العالم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما قاله هذا العالم فهو حجة ويجب قبوله، وإذا أنكره يتهمونه بالكفر والخروج من الملة، هذا هو سبب الضلال والعياذ بالله. لكن أهل السنة والجماعة مهما كان العالم يقال له ما الدليل، ولو كان ما كان، كل يأخذ من قوله يترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يأتي لآخر درس في هذه السنة، ونعود إن شاء الله إذا كتب الله لنا عمر في بداية السنة الدراسية القادمة بإذن الله. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.